العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية. جون، لقد ختمنا للتو سلسلة، ولكننا سنبتدئ يوم الاثنين سلسلة جديدة أعلم أنها مهمة جدا بالنسبة إليك، وهي في الحقيقة كتاب نشر مؤخرا ويحمل العنوان نفسه: الإنجيل بحسب يسوع. لقد قرأت في تمهيد الكتاب أنك فكرت أو قلت إنه ربما سيساء فهمك بسبب ما كتبته في هذا الكتاب، وقد تكون هذه نقطة بداية جيدة لنقاشنا. فيبدو أن هذا الأمر مهم جدا إن كان سيساء فهمك.
أعتقد أن هذا صحيح يا كارل، وأعتقد أن هذا الكتاب هو على الأرجح أهم كتاب ألفته في حياتي، ولا أبالغ إن قلت إنه قد يكون أهم كتاب كتب يوما، لا لأني أنا كتبته، بل بسبب المواضيع التي يتطرق إليها. فالإنجيل بحسب يسوع يبدو أول وهلة في اعتقادي كتابا عاديا لدى الناس، فما الذي سيقوله كتاب الإنجيل بحسب يسوع؟ بعبارة أخرى، لقد مات على الصليب وقام ثانية، وإن آمنت به تنال الحياة الأبدية. ولكن هناك تشويش هائل بخصوص هذا الموضوع، والناس يتبنون وجهات نظر مختلفة، وأعتقد أن الوقت قد حان لتوضيح ما علمه يسوع بخصوص الإنجيل والعودة إلى البدايات.
هل كان هناك شيء محدد أو فترة زمنية معينة جعلتك تفكر في هذا الموضوع؟ فهل يوجد شيء يقلقك في خدمتك الشخصية أو في الكنيسة الإنجيلية عامة؟
إن الأمر يرجع إلى وقت طويل، وسوف أشارك في بضع دقائق كيف ابتدأ الأمر في الأصل. عندما كنت في المدرسة الثانوية كان لدي صديق، وكنا أنا وهو معتادين على الذهاب أحيانا في عطلة نهاية الأسبوع إلى جادة بيرشينغ في منتصف لوس أنجلوس، وهو المكان الذي يتسكع فيه المشردون والمحطمون والبائسون، وكنا نذهب إلى ذلك المكان بقصد الشهادة ومشاركة المسيح. وكان صديقي نشطا جدا في كنيسته، وكنت أنا نشطا جدا في كنيستي، وكنا صديقين حميمين، وكان هو لاعب قاعدة أولى في فريق كرة القاعدة، وأنا لاعب وسط، وكنا نلعب كرة السلة معا، وكنا نلعب كرة القدم معا، وكان والده يعطيني عملا في العطلة الصيفية، فقد كنا صديقين حميمين. وقد ذهب إلى الجامعة ولم أره بضع سنوات، وعندما التقينا بعد نحو عطلتين صيفيتين بعد التحاقنا بالجامعة قال لي إنه ملحد. لم أعرف ماذا أفعل بخصوص ذلك، ولم أعرف كيف أفسر ذلك لاهوتيا، فلم أتمكن من فهم ذلك، فلم أعلم كيف كان مسيحيا في يوم ما ثم صار ملحدا. فقد كنت أعلم أنك إذا كنت مخلصا فإن خلاصك مضمون إلى الأبد، لذا فقد مررت بوقت عصيب عجزت فيه عن فهم ما يجري. عندما ذهبت إلى الجامعة كنت نائب رئيس اتحاد الطلبة، وكان لدي صديق جيد هو رئيس اتحاد الطلبة، وكنا نلعب أيضا في نفس الملعب في فريق كرة القدم في الجامعة، وقد عمل راعيا للشباب بعد أن تخرج من الجامعة، وكنت أنا راعيا للشباب بعد تخرجي من الجامعة، وكان صديقي الحميم حقا، ولكن المطاف انتهى به بأن صار يدرس الفلسفة في النظام المدرسي لولاية كاليفورنيا، وأدمن المخدرات وانغمس في الشهوات الجنسية وأنكر الإيمان. كان هذا هو صديقي الحميم الثاني، وقد مررت بوقت عصيب جدا في تقبل ذلك مرة أخرى. فهذا شخص نشأ في عائلة مسيحية، وكان أبوه راعي كنيسة، وكان هو نفسه راعي شبيبة، ولكنه ترك تماما كل شيء يختص بالإيمان، لا فقط في اللاهوت بل أيضا في نمط حياته. وكما لو أن ذلك لم يكن كافيا، ذهبت إلى كلية اللاهوت، وكان ابن العميد صديقا عزيزا جدا على قلبي، صديقا حميما، فقد كنا نرنم معا ونخدم معا ونتحدث في الأمور اللاهوتية معا. وقد تزوج فتاة بوذية وترك الإيمان، لذا فقد كنت أعاني حقا بسبب ذلك، ولم أتعمق يوما في فهم معنى ما يجري بهذا الخصوص. وحين ابتدأت خدمتي ابتدأت أدرك أن هذا أمر شائع جدا، فهناك أشخاص كثيرون يعترفون بالمسيح، ولكن حين تنظر إلى حياتهم لا ترى أي شيء، وأحيانا ترى نكرانا صارخا. كانت هذه الخبرات في حياتي الشخصية هي التي دفعتني إلى فهم ماهية الخلاص الحقيقي. وحين تكون راعي كنيسة فإنك بدون شك تسأل نفسك هذا السؤال المرة تلو المرة تلو المرة، لأنك ترى أناسا يأتون إلى الكنيسة كما تعلم ويتعهدون بأن يحيوا للمسيح ويعتمدون، وبعد بضعة أشهر لا تدري أين هم، وبعد سنوات لا تدري أين هم، أو ربما تسكب حياتك في شخص ما. فأنا أذكر شخصا في كنيسة النعمة، عندما ابتدأت أخدم هنا صرفت معه سنة، فقد كنت ألتقيه صباح كل يوم ثلاثاء في الساعة 6 صباحا وأصلي ساعة كاملة مع هذا الشخص، وفي نهاية السنة هاجر زوجته وترك الإيمان. وكان ذلك الشخص عزيزا جدا على قلبي، ولا أدري ماذا حدث، ولكني أعتقد أن الرب ربما كان يهيئني للتحدث عن هذا الموضوع لأنه كان عزيزا جدا على قلبي. ثم إني قرأت بعض ما كتب، وقد قرأت شيئا كهذا: إن آمنت بالمسيح في أي لحظة في حياتك ولم تؤمن ثانية وصرت شخصا لا أدريا أو ملحدا، فإنك ما تزال مخلصا إن كنت قد آمنت مرة في الماضي. وقد ابتدأ هذا النوع من اللاهوت يدفعني إلى متابعته، وحينئذ فكرت حقا في أنه ينبغي لي أن أكتب هذا الكتاب.
يبدو أول وهلة، وأنا واثق من أن من يسمعون هذا قد يقولون إن هذا الأمر إنه مجرد خلاف بين اللاهوت المتحرر واللاهوت المحافظ، فالذين ينكرون الإيمان لا يؤمنون على الأرجح بالكتاب المقدس، أليس كذلك؟ هل هذا هو ما يجري؟
لا البتة. الحقيقة هي أن الناس الذين ينادون بالرأي القائل إن الشخص يخلص إن آمن فقط لحظة واحدة ثم ترك الإيمان هم أناس محافظون يؤمنون بالكتاب المقدس، فهم يصيغون لاهوتا يقول إن الخلاص يحدث ويضمن في لحظة إيمان سواء حدث أو لم يحدث تغيير في الحياة. وهذا يقلقني، لأني أنظر إلى إنجيل متى والأصحاح 7 وأسمع الرب يقول إن كثيرين سيقولون له: يا رب يا رب، لقد صنعنا كل تلك الأشياء باسمك. وهؤلاء ليسوا أناسا كانوا ينكرونه، بل هم أناس يفترض أنهم يعبدونه على الأقل في أذهانهم، وهو يقول لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. لذا من الواضح أن الشخص الذي يزعم أنه يعرف الرب ولكنه يعيش حياة إثم من الناحية العملية لن يدخل السماء. ويجب علينا أن نكون متناغمين في فهم ما قاله يسوع وفي بناء لاهوتنا الكتابي على ذلك.
في الأيام القادمة من بثنا سنتحدث بالتفصيل عن ذلك، ولكن ربما يمكنك أن تعطينا ملخصا سريعا هنا. فيبدو حالا أننا نهاجم ما يعرفه كثيرون منا بأنه إنجيل المسيح، فأنت تفكر في قبول المسيح مخلصا وتطلب من المسيح أن يأتي إلى قلبك. ويمكننا أن نتذكر المخيمات أو مخيمات الشبيبة وهذا النوع من الأنشطة التي يأخذ فيها الناس هذا القرار. فهل تقول أن هذا كله خاطئ؟ هل تم تضليلنا؟
لا بل أقول إن هذا كله صحيح. فقبول المسيح صحيح، وفتح القلب للمسيح صحيح، واتخاذ قرار باتباع المسيح صحيح، ولكننا نتعامل مع قضيتين هنا: ما طبيعة الإيمان الحقيقي؟ وما الذي ينتجه؟ بعبارة أخرى، هل تصدق على سبيل المثال أن شخصا قد يأخذ قرارا ليس حقيقيا بخصوص المسيح؟ بكل تأكيد، أليس كذلك؟ فمن ينكر ذلك؟ وهل هناك شيء يسمى إيمانا غير مخلص؟ بكل تأكيد. ولعلك تذكر أن يسوع كان يتصدى لليهود في بداية إنجيل يوحنا، وأن كثيرين آمنوا به كما جاء في إنجيل يوحنا والأصحاح الثامن، ولكنه لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف ما في قلوبهم جميعا، فقد كان يعلم أن إيمانهم ليس حقيقيا. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس والعدد 66: من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. لقد مضوا، فقد كانوا أشخاصا كرسوا أنفسهم وقتا قصيرا وحسب. لذا فإن ما نتحدث عنه هنا هو إن كان بمقدور المرء أن يؤمن إيمانا غير مخلص، وأعتقد أن ذلك سيكون عمل الشياطين التي تؤمن وتقشعر من دون أن تخلص. لابد أنه من المهم جدا جدا أن نميز الإيمان الحقيقي المخلص، لذا يجب علينا أن نميز ذلك. فما معنى أن تقبل المسيح حقا وتدعوه إلى قلبك وتكرس حياتك له؟
الآن هل نتحدث وأنا أفكر هنا في طريقة الكرازة المعتادة، أو على الأقل في طريقة القيام بذلك في أغلبية الأوساط الإنجيلية؟ فنحن نتحدث عن نقطة الخلاص، ثم عن أهمية ضمان خلاصي ذلك الشخص، وهل مجرة؟ فهل نحن نأخذ جزءا من تلك الخطوة الثانية ونقول كيف نعلم أننا قد خلصنا؟ بعبارة أخرى، هل هناك فروق بين ما ينبغي أن أفعل وكيف أعلم ذلك؟
أجل، وفي اعتقادي هذه هي النقطة الثانية. فأول شيء ينبغي أن نعرفه هو ما طبيعة الإيمان المخلص، كي نتمكن من تمييز الإيمان الحقيقي من الإيمان الزائف غير المخلص. السؤال الثاني هو ما هي نتيجة التجديد؟ فهذه هي النقطة الجوهرية. فإن تجددت أو ولدت ثانية، أو حصلت على الحياة الجديدة، أو إن صرت خليقة جديدة في المسيح، هل ستبقى على حالك؟ أم أنك ستتغير؟ إن ولدت ثانية وحصلت على طبيعة جديدة وقلب جديد، وأخذ الله قلب الحجر وأعطاك قلبا جديدا، وإن وضع روحه فيك، هل ستنكر الإيمان؟ وهل ستنكر المسيح؟ وهل ستصير ملحدا؟ وكما ترى هذه هي النقطة الجوهرية. فما الذي يفعله التجديد بك؟ أنا مقتنع أن ما يقول الكتاب المقدس إن التجديد يفعله هو أنه يغير حياتك حتى إنك تحب الله وتحب المسيح وتؤمن بالكتاب المقدس وتبتدئ في عيش حياة الطاعة من خلال اتباع المسيح. والتجديد لا يعني، وأود أن أوضح هذه النقطة جيدا، التجديد لا يعني أن تصير كاملا، فأنت لا تصير كذلك، بل يعني أن تصير لديك رغبة جديدة.
ولكن يبدو حالا كما لو أنك تقول إن ذلك يتطلب كمالا خاليا من أي خطية يا جون، فأنت تتوقع منا أن نعيش حياة كاملة.
لا، إن الأمر بسيط جدا يا كارل. فما أقوله هو التالي: إذا سألتني عن الوصف الرئيسي للشخص الذي يهتدي حقا للمسيح، سأقول لك ما يلي: إنه شخص اهتدى حقا وتغير وأعطي طبيعة جديدة، لذا فإنه شخص مارس الإيمان الحقيقي المخلص وتغير، وذلك الشخص باختصار يحب يسوع المسيح. حسنا، وهذا لا يعني بالضرورة أننا إن كنا نحبه فإننا لن نسيء إليه يوما، بل يعني أنه حين نسيء إليه فإننا نتألم لأننا تعدينا على تلك المحبة. فالمؤمنون ليسوا كاملين، ولكن المؤمنين يتألمون بسبب عدم كمالهم لأنه يسيء إلى الله الذي يحبهم. أتذكر ما قاله بولس في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 16 والعدد 22، فهو يقول: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيما. فاللعنة تأتي على الأشخاص الذين لا يحبون المسيح، وبالمقابل فإن البركة لابد أن تأتي على الأشخاص الذين يحبون المسيح. وهذا هو ما قاله بطرس: الذي وإن لم تروه تحبونه. فهذه هي الصفة الرئيسية للمؤمن. فإن قلت لشخص: هل تحب الرب يسوع المسيح؟ أو إن قلت لشخص: أخبرني كيف تشعر تجاه الرب يسوع المسيح؟ قد يساعدني ذلك ربما أفضل من أي طريقة أخرى على تمييز حقيقة حالة قلبه. فإن قال لي: أنا لا أحب المسيح على الإطلاق ولا أبالي به إطلاقا، لا يهمني ماذا كان قراره السابق، وأنا لا علم لي بما فعله في الماضي. ولكن إن كان يقول صراحة: أنا لا أبالي البت بالمسيح ولا أشعر بأي رغبة في القيام بأي شيء لأجله ولا أرغب في اتباعه ولو قليلا، فإن هذا لا يدل على أن روح الله يعمل في حياته، ولا يدل على حصوله على الطبيعة الجديدة. فلنفترض أن شخصا أمسك في زنا، أو أن شخصا اقترف خطية، وسألته: كيف تشعر تجاه الرب يسوع المسيح؟ وأجاب قائلا: أنا أحب الرب يسوع المسيح وأكره أني أسأت إليه. فإننا نتحدث الآن عن شخص اختبر تغييرا في طبيعته، ومع أن طبيعتنا خلقت من جديد، فإن وجودنا في الجسد يجعل تلك الطبيعة الجديدة مكبوحة ومقيدة بالخطية الموجودة فينا، كما يقول بولس في الأصحاح 7 من رسالة رومية.
نحن نتحدث اليوم عن كتاب جون ماك آرثر الأخير، الإنجيل بحسب يسوع، وابتداء من يوم الاثنين في هذا البث سنقدم سلسلة رسائل قدمها لرعيته في جنوب كاليفورنيا عن هذا الموضوع. وبمشيئة الرب في وقت لاحق من هذه السلسلة سنحظى بفرصة العودة وطرح بعض الأسئلة المحددة، وبلا شك ستكون هناك أسئلة. في ضوء ذلك وبعد أن صدر ذلك الكتاب، ما نوع الأسئلة التي تطرح؟ ما أبرز الأسئلة؟
الحقيقة يا كارل، أنا بصورة رئيسية أؤمن بأن الأشخاص الذين أرادوا أن يأخذوا الإنجيل وأن يجعلوه بسيطا نوعا ما، أو من وجهة نظري سهلا، هم أناس يملكون دافعا نقيا. أنا أؤمن حقا بذلك، وقد كان دافعهم هو أنهم أرادوا أن يتيقنوا من أنهم لم يدنسوا النعمة المحضة،
أي أن آتي إلى يسوع كما أنا.
هذا صحيح. أجل، وأنا أشير في الكتاب إلى أن هناك أشخاصا يريدون أن يحتفوا بقولهم: تعال إلى يسوع كما أنت، في أنهم يتقدمون خطوة أخرى ويقولون: إن الله مستعد لا فقط أن يقبلك كما أنت، بل أن يتركك على حالك، وهذا هو الأمر الذي لا نقبله نحن. ولكني أؤمن حقا أن هؤلاء الناس أرادوا أن يحفظوا النعمة، وكانوا يخشون من أنك إذا وضعت التوبة والتكريس الحقيقي كمطلبين للإيمان، فإنك بذلك قد أضفت بطريقة ما أعمالا إلى النعمة. لذا فإني أركز في الكتاب كثيرا على حقيقة أني مقتنع أن الخلاص هو بالنعمة بالإيمان دون أي زيادة أو نقصان. والحقيقة هي أني أؤمن حتى بأن الإيمان نفسه الذي يجعلنا نؤمن هو نعمة غنية من الله، فالخلاص هو كله نعمة، والتوبة عن الخطية هي نعمة غنية من الله، والاستعداد لإطاعة المسيح واتباعه هي نعمة غنية من الله. وهذا لا يعني البتة، وهذا هو مصدر الانتقادات، هذا لا يعني البتة أننا نقول إنه يجب على المرء أن ينظف حياته، وأنه يجب على المرء أن يكون مستعدا للطاعة، وأنه يجب على المرء أن يخضع مشيئته للمسيح. لا، بل إنما أقوله هو أنه عندما ينتج الرب إيمانا مخلصا، فإنه ينتج بنعمته توبة وخضوع واستعداد للطاعة.
وما هو شكل هذا الإيمان المخلص؟ فمن الناحية الفكرية لقد أشرت للتو إلى أننا قد نؤمن بأشياء كثيرة ليس لها أساس من الصحة، فهل هناك عواطف أو إرادة في هذا القرار أيضا؟
أجل، وهذا سؤال رائع يا كارل، ولكن إن قلت إن الأمر يقتصر على الإيمان فقط، ما الذي تعنيه؟ ما الذي تعنيه بذلك؟ هل تعني أنه لا يوجد أي معنى للإيمان العامل؟ فهل هو شيء يحدث في عقلي وحسب؟ لا، ففي اعتقادي أن الإيمان في العهد الجديد، الإيمان المخلص، هو فعل وليس اسما، فهو ليس شيئا بل هو نهج حياة. لذا فإن الكلمة بيستو، والتي تعني يؤمن، تستخدم عادة في حالة الإيمان المخلص بصيغة الزمن المضارع، فهو فعل متواصل ومستمر. فأنت لا تؤمن في لحظة، بل أنت مؤمن، فأنت في حالة إيمان مستمر. لذا أعتقد أن جوهر الإيمان هو أنه يصير نمط تفكير، يصير بطريقة ما نهج حياة. ولتبسيط الأمر جدا، وهذا عنوان فرعي نستخدمه في الكتاب، ماذا يقصد يسوع بقوله اتبعني؟ إنها طريقة أخرى لمخاطبة الناس. فعوضا عن القول هل تؤمن بيسوع المسيح، فإنك تقول هل أنت مستعد لاتباع يسوع المسيح؟ فقد قال يسوع ذلك، فقد قال ما يلي: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ومن يعرفني هو من يحفظ وصاياي. لذا إنه إيمان مستمر يؤدي إلى تغيير في السلوك، وما أعنيه هو لنواجه الأمر. فحياتنا تعكس ما نؤمن به، أي إن كانت معتقدات صحيحة.
إن الفكرة التي تخطر ببالي حالا مرة أخرى هي أننا عندما نفكر في أننا إنجيليون أو في الكرازة، ومن المؤكد أننا لسنا بحاجة إلى وضع هاتين الكلمتين جنبا إلى جنب، لأن كلا منهما هي كلمة مستقلة بذاتها، ولكننا نميل، أنت وأنا ولا شك في أن أغلبية المستمعين أيضا، يميلون إلى التفكير في أنهم آمنوا في يوم ما ووقت معين. ولكن يبدو أننا نتحدث عن عملية، لا عن إيمان حدث اليوم أو في شهر أيلول سبتمبر أو في يوم معين مثل 19 أو ما شابه ذلك.
إنها ليست عملية بمعنى أن الخلاص هو معجزة آنية، ولكنه تقدم من تلك اللحظة فصاعدا. فنحن لا نتحدث عن عملية تؤدي إلى الخلاص، بل نتحدث عن تقدم يحدث من لحظة الخلاص فصاعدا. ونحن لا نتحدث عن القيام بخطوات معينة كي نخلص، بل نتحدث عن خلاص يؤدي إلى تغيير حياتي. فأنا لا أؤمن لحظة بأن الخلاص عملية، بل أؤمن بأن الخلاص معجزة آنية تحدث بمقتضى عمل الله السيادي في القلب، وأؤمن بأن هناك لحظة ينتقل الإنسان فيها من الموت إلى الحياة، فهناك لحظة تحدث فيها الولادة الجديدة. ولكني أؤمن أيضا بأنها تفضي إلى حياة جديدة، والنتيجة الكاملة لتلك المعجزة الآنية تبدأ في التكشف طوال الوقت، وتبلغ الذروة في الحياة الأبدية عندما نصير مشابهين للمسيح. والآن أنا أعلم أن هناك أشخاصا ينتقدون هذا الكلام لأنهم لا يفهمون ما أقول. فهناك أشخاص يقولون: حسنا، هل هذا يبطل النعمة؟ البتة. وهل هذا يعني أنه ينبغي لك أن تقوم بأعمال بشرية معينة قبل الخلاص كي تضع نفسك في موضع يجعل الخلاص متاحا لك؟ قطعا لا. وهل هذا يعني أنك حالما تصير مسيحيا فإنك لا تعود تخطئ؟ قطعا لا.
وماذا عن الناموس والنعمة؟ فيبدو كما لو أننا نقوم ببضع خطوات قبل أن تسري هذه النعمة.
لا شك في أن سر الولادة الجديدة هو بلا شك سر، ولا أعتقد أن هناك، كيف يمكنني أن أقول ذلك، أن هناك خطوات معينة للخلاص من وجهة النظر البشرية. فأنا أعتقد أن الله يخلصنا بطرق عجيبة، ولكني أعتقد أن هناك بعض العناصر. بعبارة أخرى، إن الناس يقولون حسنا، هل يجب عليك أن تتوب أولا ثم أن تقول أنا مستعد لأن أخضع ثم أن تستسلم ثم إنك تخلص؟ أنا لا أعرف ترتيبا ولا أنظر إلى ذلك كما لو كانت خطوات معينة، ولكن يمكنني أن أقول ببساطة إن ما يعلمه الكتاب المقدس هو أنه عندما يخلصك الله فإنه ينشئ في قلبك توبة عن الخطية ورغبة في اتباع الرب يسوع المسيح، وأنا لا أقول حقا ما هو أكثر من ذلك. فهناك تغيير، وهو بصورة رئيسية تغيير في الدافع، وهو بصورة رئيسية تغيير في الرغبة. وما أعنيه هو أني أقول غالبا أنه إن كان المرء شخصا عصبيا ومشاكسا ومتبرما وغير مؤمن ثم آمن بالمسيح فإنه قد يبقى شخصا مسيحيا عصبيا ومشاكسا ومتبرما إلى أن يبتدئ الرب وقوة الروح في تشكيل وصقل وإنضاج ذلك الشخص. فالخطية شيء حقيقي، وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعل الله كاذبا، ولكني أؤمن بأننا نستطيع أن ننظر إلى حدوث عملية في حياتنا للتمثل بالمسيح، وهذا التقدم وهذه العملية تعتمد على الطاعة لما كان المصلحون الأقدمون يسمونه وسائط النعمة، أي الصلاة ودراسة الكتاب المقدس وهلم جرة.
جون، أنا أعلم أنه سيكون هناك وقت لطرح أسئلة محددة وربما أسئلة أكثر تفصيلا في نهاية هذه السلسلة بعد بضعة أيام، ولكن هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هل هو موضوع جديد تماما؟ فكما تعلم فإنه يبدو إلى حد ما كما لو كان يناقض ما تعلمناه على مر السنين الماضية.
كارل، إنه ليس جديدا، واسمح لي أن أتجرأ وأقول إنه حتى ليس موضوعا مثيرا للجدل، فهذا هو ما علمته الكنيسة دائما، ولكن التشويه لحق به لأن هناك أناسا يقولون أمورا ليست واضحة. فهو ليس موضوعا جديدا، ولا يوجد سبب في العالم يدعو إلى أن يكون هذا الكتاب مثيرا للجدل، فلا حاجة إلى أن يكون كذلك، وأنا لا أريد حتى أن أدخل في مجادلات إلا إذا كان جدلا مع الشيطان والعدو.
بالرغم من خطر الظهور بمظهر الشخص الذي يستغل الأحداث الجارية في التاريخ المسيحي في السنوات الأخيرة، ما علاقة الإنجيل بحسب يسوع؟ ما علاقة هذا الكتاب والدراسات التي تقدمها بما يجري من فضائح وأشياء أخرى؟ فهل هناك قلق من أن يضلل الناس وأن يتم تشويه جزء من الحق الإنجيلي بسبب ذلك؟
الحقيقة هي أننا إن أردنا أن نتيقن من عدم تشويه أي جانب يجب علينا أن نحرص على عدم تشويه الإنجيل، فلا يمكنني أن أفكر في أي شيء آخر يثير الرعب أكثر من أن ينادي أي رجل أو امرأة بشيء غير الإنجيل الحقيقي، لأن ذلك يدين الناس. وما أعنيه هو إن كنت تقدم للناس رسالة خاطئة فإن ذلك مميت وهو مهلك. كذلك في اعتقادي انظر إلى الفضائح الموجودة في الكنيسة اليوم، إلى كل هذا الزنا وكل الأمور الأخرى. أعتقد أنه صار يوجد لدينا في الكنيسة على مستوى كبير أناس لم يختبروا التجديد، فهم غير مخلصين، وأنا لن أدين أي أناس بعينهم، ولكني أعتقد أن هناك أشخاص كثيرين سيأتون ويقولون يا رب يا رب، وهو سيقول لهم اذهبوا عني إني لم أعرفكم قط. فإن أردنا أن نستخدم المثل المذكور في إنجيل متى، هناك الكثير من العذارى التي لا يملكن زيتا، وهناك أناس كثيرون متدينون وهم يأتون ويذهبون ويظنون أنهن وصفات العروس وأنهن مدعوات إلى العرس، ولكن عندما يحين الوقت لإلقاء نظرة على المصابيح والتحقق من أنها مشتعلة سيكتشفن أن المصابيح ليست مشتعلة، فلا يوجد زيت، وسوف يجدن ذواتهن في الظلام وليس في النور. وأنا شخصيا أعتقد يا كارل أن الكنائس تحوي الكثير من الأشخاص غير المخلصين، وفي حالات كثيرة الأمر المخيف حقا هو أن هؤلاء الأشخاص يظنون أنهم صنعوا قرارا في وقت ما في الماضي وهم يتكلون على ذلك القرار. وقد سمعت مؤخرا، سوف أقدم لك مثلا توضيحيا، الحقيقة هي أنني سمعت في هذا الأسبوع أن عائلة أرسلت ابنها إلى مخيم، مخيم نظمته مدرسة ثانوية، وفي مخيم المدرسة الثانوية بكى ذلك الولد واعترف بيسوع المسيح ربا ومخلصا. وقد قال قائد الشبيبة للأبوين إن ابنهما كرس نفسه تكريسا حقيقيا للمسيح، وإنه اعترف بخطاياه وكان متحمسا جدا لإيمانه الجديد. ولكن الأبوين غضبا جدا وقالا: لقد كنا معه عندما أخذ هذا القرار في طفولته، كيف تجرؤ على التشكيك في حقيقة ذلك القرار؟ وقد أخرج ابنهما من اجتماع الشبيبة، وهذا أمر مخيف، فقد فضلا أن يعتمدا على شيء حدث في الماضي على أن يعتمدا على قلب مكسور ونادم وتائب ومطيع في الحاضر. ولا أدري كم عدد الآباء والأمهات الذين يفعلون الشيء نفسه، ولكني أعتقد أن الشيء المخيف في كل هذا هو أن الكنيسة تعج بأناس يتوهمون أنهم مسيحيون، ولكن ذلك الإيمان لم يغير طريقتهم في الحياة ولو قليلا، فهم ينظرون إلى اختبار في الماضي كما لو أنه هو الشيء الجوهري.
أنا على يقين بأن الكتاب موجه إلى الفرد، ولكي نلخص نقاشنا اليوم ونستعد لهذه السلسلة التي ستبدأ يوم الاثنين، ربما يجب علينا أن نصف مرة أخرى، فأنا أعلم أن الهدف هو أن أنظر إلى قلبي لا أن أنظر إلى الآخرين، وأن أستخدم هذا الكتاب كدليل لا لمعرفتي إن كنت أنت مخلصا بل إن كنت أنا مخلصا أم لا. فماذا يمكننا أن نقول؟ ماذا ينبغي أن أفعل كي أفحص قلبي؟ ما هي الأسئلة والإجابات؟
أنا لا أريد أن يكون الكتاب من نوعي ساعد نفسك بنفسك، ولكني أعتقد أنه ينبغي لكل شخص أن يقرأ الكتاب، وأعتقد كما قلت أن هذا أهم كتاب كتبته، وأعتقد أنه يجب علينا أن نفهم الإنجيل فهما صحيحا، ويجب عليكم أيها المستمعون أن تفهموا الإنجيل فهما صحيحا أيضا. فإن كنت تشك في خلاصك وإن كنت تعاني بسبب هذه المشكلة، يجب عليك أن تنظر جيدا إلى هذه الحقائق وأن تفحص نفسك في ضوء كلمة الله، وستجد أنه إن كنت مخلصا حقا فإن هذا الكتاب سيجعلك تفرح، لأنك ستتيقن تماما من ذلك استنادا إلى الحقائق الموجودة فيه. ولكن إن قرأته ولم تكن مؤمنا سيكشف ذلك لك، وهو كتاب جيد يمكنك أن تقدمه للآخرين وأن تصلي كي يستخدمه الله كمبضع الجراح، أي أن يظهر الأمور الخفية كي يروا أنفسهم على حقيقتها.
جون، لقد كتب أحد محرري الكتاب في تمهيد كتاب الإنجيل بحسب يسوع، وهو عنوان كتابك، إنه كتاب يعلم بوضوح أنه لا توجد حياة أبدية بدون الاستسلام لربوبية المسيح. وأنا أدرك حالا أن ردود أفعال الناس ستكون إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى، ولكن ما المقصود بذلك؟
حسنا، إن كل ما يعنيه ذلك هو أنك لا تكون مؤمنا إلا إذا اتبعت المسيح، فهذه حقيقة بديهية، فالشخص المسيحي هو شخص يتبع المسيح، وحتى إن يسوع قال للتلاميذ: هلم ورائي فأجعلكم صيادي الناس. وكم كنت أتمنى لو أننا أكثرنا من استخدام ذلك، فأنا أحب أن أسمع الكارزين والرعاة يقولون ذلك عوضا عن أن يقولوا: نريد أن ندعوكم أيها الناس إلى صنع قرار بخصوص المسيح، أو نريد أن ندعوكم إلى الإيمان بالمسيح. وهاتان الجملتان ليستا سيئتين، ولكن أليس من الأفضل جدا أن ندعو الناس إلى اتباع يسوع المسيح؟ فوقع ذلك أفضل بكثير وأكثر واقعية بكثير. لذا فإن دعوة الناس إلى اتباع يسوع المسيح تعني في الحقيقة أننا نقول ونقر بأنه رب. وما أعنيه هو أن رسالة رومية الأصحاح العاشر والعددين التاسع والعاشر تقول بصورة رئيسية: إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لذا فإن الاعتراف بيسوع ربا لا يبدو في نظري أننا نطلب أكثر مما يطلبه الكتاب المقدس، ولكني أعتقد أن ذلك يعني ضمنيا أنه إن كان ربا فإنه المسؤول، وإن كان هو المسؤول يجب علي أن أبدي الاستعداد لاتباعه.
جون، لقد ختمت للتو سلسلة على الهواء الإنجيل بحسب يسوع، وأنا أعلم أن هناك أسئلة كثيرة. أولا، نريد أن نشجع المستمعين على الحصول على نسخة من الكتاب والتسجيلات للاطلاع عليها، فهي ستساعد في الإجابة عن الكثير من هذه الأسئلة. ولكن أول سؤال يخطر في الأذهان وحتى في ذهني أنا شخصيا هو: عندما صرت مؤمنا لا أذكر أني كنت أفهم حتى معنى الكلمة رب، فقد كنت أفهم أني سأموت يوما ما، وأني إن لم أؤمن بالمسيح مخلصا لحياتي فإني لن أذهب إلى السماء، وربما كان هذا هو كل ما كنت أفهمه. هل هذا يعني أن الخلاص لم يحدث في تلك اللحظة؟
ليس بالضرورة، ولكن ما يعنيه ذلك هو أنك ربما لم تكن تفهم الآثار المترتبة على ذلك في تلك اللحظة. ولكني أعتقد أنني أستطيع أن أسألك هذا السؤال الآن. فعندما تنظر إلى الوراء إلى لحظة خلاصك، أي بعد أن سلمت حياتك للمسيح أو أيا كان مسمى ذلك، هل كنت ترغب في إطاعته؟
أجل.
وفي اتباعه وفي فعل مشيئته؟ إن روح الله هو الذي ابتدأ يفعل ذلك في حياتك. وأنا لا أقول إنه يجب على كل شخص في لحظة الخلاص أن يفهم تماما كل مقتضيات ربوبية المسيح، وأنا لا أقول إنه يجب على كل شخص في لحظة الخلاص أن يفهم تماما فداحة الخطية، وأنا لا أقول إنه يجب على كل شخص في لحظة الخلاص أن يحب تماما الله بكل قلبه ونفسه وقوته، بل إنما أقوله هو إنه عندما يخلص الله شخصا ما فإنه يبتدئ في إنتاج تلك الأشياء في حياته: محبة متنامية له واستعداد متنام لإطاعته وكراهية متزايدة للخطية. ولكني أؤمن بأن هذه الأمور ينبغي أن تكون موجودة على أقل تقدير بصورة مبدئية في قلب الشخص الذي يؤمن إيمانا مخلصا. فعندما تأتي وتقبل المسيح فإنك تقوم بكل معنى الكلمة بترك الخطية، فأنت تأتي وتقول: يا رب يسوع، أسألك أن تغفر لي، وبذلك فإنك تقر بربوبيته. وما أعنيه هو أنك تقر على الأقل بأنه رب على حياتك، بمعنى أنه يستطيع أن يغيرك، فهو صاحب السلطان على الخطية بمعنى أنه يستطيع أن يغفرها، وهو الراعي الذي تسلم نفسك إليه إلى حد ما وتقر بذلك. لذا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك عنصر رئيسي من الابتعاد عن الخطية والتوبة والخضوع للمسيح كي يغفر لك خطيتك ويقودك ويرشدك، فأنت تضع حياتك بين يديه الآن وإلى الأبد، أليس كذلك؟
أجل.
وهذا تكريس عظيم لحياتك، إذ إنك تؤكد أنه المسؤول إلى حد ما. وكما قلت، إن هذا لا يعني بالضرورة أن تفهم ذلك تماما، ولكنك تفهم ذلك إلى حد ما. وأعتقد أن يسوع وضح ذلك تماما في مثل الشاب الغني الذي قال له في الحقيقة: إن لم تعترف بخطيئتك ولم تبدي الاستعداد لاتباعي انسى الأمر.
أعتقد أنه من المهم أن أعيد صياغة شيء ذكرته في بداية هذه السلسلة قبل نحو أسبوعين، بأن أولئك الذين يقفون موقفا معارضا ليسوا بالضرورة من جماعة المتحررين الذين ينكرون أصلا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، أو ينكرون جوانب مهمة أخرى في الإيمان أو اللاهوت، بل هم جزء من المجتمع الإنجيلي.
هل تعلم أن الاقتباس الوحيد الموجود في الكتاب هو اقتباس من رجل قال: إن كنا نؤمن بأن الأشخاص الذين يتبعون المسيح اتباعا جادا أو الذين يتبعون المسيح طوعا هم الوحيدون المخلصون، فإن هذا يعني أنه يجب علينا أن نؤمن بأن قلة قليلة هي المخلصة. وقد كان هذا اقتباسا، وردي على ذلك هو: ولكن هذا هو تماما ما قاله يسوع، فهم قليلون حتى إنه يصعب العثور عليهم. ومرة أخرى أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين خرجوا بهذا الرأي كانوا مدفوعين أولا بالرغبة في إبقاء النعمة خالصة من دون إضافة أي شيء إليها، ولكني أعتقد أنهم بالغوا في ذلك فعروها كثيرا. ولكن ثانيا أعتقد أنهم كانوا شغوفين بأن يروا أكبر عدد ممكن من الناس يخلصون. فمن الصعب علينا أن نتقبل حقيقة أنه يوجد أناس كثيرون جدا جدا ضالين، وأن قلة فقط هي التي ستخلص بحسب ما قاله يسوع. لذا أعتقد أنهم بسبب رغبتهم، كيف يمكنني أن أقول ذلك؟ بسبب رغبتهم في نشر الإنجيل لجعل مزيد من الناس يخلصون، فإنهم تسببوا أيضا في تعريته. فأنا أذكر أني تحدثت إلى امرأة ذات مرة، وهي امرأة شابة، قالت إنها لا تصدق العقيدة المختصة بجهنم. فهي لم تكن تصدق العقيدة المختصة بجهنم لأن أمها ماتت من دون أن تؤمن بالمسيح، ففي اللحظة التي تؤمن فيها بعقيدة جهنم سيحكم على أمها في فكرها بذلك المصير الأبدي. لذا فقد اضطرت إلى التمسك بلاهوت يقول إنه لا وجود لجهنم كي تنجي أمها من ذلك المصير. وأعتقد أنه بطريقة ما فإن هذا التفكير يرجع إلى لاهوت يريد بصورة يائسة أن يخلص أشخاصا معينين، ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الموضوع. فيجب أن ننظر إلى الأمر من وجهة نظر الكتاب المقدس.
البعض منا يذكر أننا تعلمنا في اعتقادي، وحتى أنك تتحدث عن ذلك في الكتاب من رسالة كورنثوس الأولى، أننا تعلمنا عن وجود نوعين من المسيحيين: أولئك الذين يعيشون في حالة جسدية، وأولئك الذين يعيشون في حالة روحية. وأعتقد أنك لا تؤمن بذلك، أو لا يبدو أنك توافق على أنه توجد فئتان.
الحقيقة هي أني لا أقول إني أوافق على وجود هاتين الحالتين، فأنا أعتقد أن الجسدية أو الروحية، أي اتباع الجسد أو اتباع الروح، هما حقيقتان مطلقتان. بعبارة أخرى، في أي لحظة من حياتي بصفتي مسيحيا أنا أفعل هذا أو ذاك، فإما أن أسلك في الجسد أو أن أسلك في الروح، وكل مؤمن يفعل ذلك، فهاتان حقيقتان مطلقتان. ففي اللحظة التي ينال فيها المرء الخلاص يمكنه أن يسلك بالروح، وبعد 50 سنة من حصول الناس على الخلاص قد يسلكون في الجسد. لذا أنا أؤمن بأن المؤمن قد يكون جسديا أو أن يسلك في الجسد إن كنت تفضل هذا التعبير، وأنا أؤمن أيضا بأن المؤمن يستطيع أن يكون روحيا أو أن يسلك في الروح. ولكن الشيء الذي لا أؤمن به هو أن الجسدية أو أن المسيحي الجسدي هو فئة تختار أن تبقى فيها بصورة دائمة إلى أن تترقى إلى المستوى الثاني. بعبارة أخرى، أنا لا أؤمن بأن المسيحيين يستطيعون أن يقسموا إلى فريقين فيقال عن الفريق الأول: هؤلاء هم الجسديون الذين لا يطيعون، وهؤلاء هم الروحيون الذين يطيعون. وأعتقد أنه لا بد من طرح السؤال التالي: إن كان بمقدورك أن تصعد إلى الطائرة الروحية، إن كنت تؤمن بذلك الرأي، هل يمكنك أن تهبط منها مرة أخرى وأن تصير مسيحيا جسديا؟ أعتقد أن هذا صعب جدا، وهم يتمادون أكثر من ذلك ويقولون: حسنا، هناك مسيحيون يدخلون الملكوت ولكنهم لا يرثونه. بعبارة أخرى، أعتقد أنهم يظنون أن هؤلاء شبه مباركين في السماء، ولكني لا أرى الأمر بتلك الطريقة على الإطلاق، بل أعتقد أننا جميعا في نفس الفئة، فقد حصلنا جميعا على طبيعة جديدة، ونحن جميعا خليقة جديدة في المسيح، ونحن جميعا نحب الرب يسوع المسيح، ولدينا الرغبة في فعل ما هو صواب، ونحن نبغض الخطية، ولكننا أيضا محصورون في أجسادنا، ونحن نسلك في الروح وفي الجسد في أثناء حياتنا، لأننا أحيانا نخطئ وأحيانا نطيع. ولكن القول بوجود فئة تضم الأشخاص الذين يبقون مسيحيين جسديين، وفئة أخرى تضم الأشخاص الذين يبقون مسيحيين روحيين، هو قول نابع في رأيي من لاهوت تقليدي ينادي بعمل النعمة الثاني أو ببركة ثانية لا أرى أنها تعلم في الكتاب المقدس.
هذا يدفعنا حالا إلى التفكير في طرق لتعريف ذلك أكثر في إطارنا نحن شخصيا أو في إطار أحبائنا تحديدا. كما ذكرت قبل قليل، فمن الصعب أن نغير لاهوتنا أو أن نرغب في تغيير لاهوتنا حين يختص الأمر بأحبائنا، ولكن كيف نعرف؟ فإن فكرنا في أمثلة من العهد القديم نجد أن داود سقط، ولو أننا أمسكناه متلبسا في ذلك الوقت تحديدا لقلنا له: داود أنت لست مؤمنا.
لو أن داود أخطأ بالطريقة التي أخطأ فيها وأدار ظهره لله وصار شخصا لا أدريا أو ملحدا، سأشكك في خلاصه. ولكن يكفي أن تقرأ المزمور 32 وأن تقرأ المزمور 51 لتجد أن داود يصرخ من أعماق قلبه قائلا: إليك وحدك أخطأت. فقد كان قلبه مكسورا، وهو يصرخ إلى الله متضرعا أن يطهره بالزوفة وأن يجعله نقيا. فهذا هو القلب، هذا هو الموقف القلبي الذي يظهر محبة لله موجودة فيه. لذا فإن داود حالة نموذجية للقديس الذي يخطئ وينكسر بسبب خطيئته.
وماذا عن سليمان؟ فيبدو أنه خلال حياته جرب كل شيء، ولكنه لم يصعد إلى أعلى بل انحدر إلى أسفل.
الحقيقة هي أن سليمان حال صعبة في نظري من جهة، فمع أني شخصيا أعتقد أن سليمان جرب في السنوات الباكرة من حياته كل شيء يخطر بباله بما في ذلك النساء، وأنه كان بحسب علمنا يملك إسطبلات كثيرة جدا لخيله وذهبا وثروة عظيمة وكل هذه الأمور، ولكني أعتقد أنه عندما اقترب من نهاية حياته كتب سفر الجامعة، وأعتقد أنه نظر إلى الوراء ورأى حياته وأجرى تقييما عميقا جدا لها. وعندما كتب سفر الجامعة يبدو لي أن سليمان وصل بكل تأكيد إلى نتيجة تقول: إن جوهر الحياة لا يكمن في الأشياء التي كان يطوق إليها في شبابه. لذا مرة أخرى، في أي نقطة اهتدى سليمان؟ الحقيقة هي أني لا أعرف في أي وقت اهتدى، ولكنه يقدم بكل تأكيد نصائح جيدة في الأصحاح الأخير من سفر الجامعة حين يقول: فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون، إذ تقول: ليس لي فيها سرور. وهذا يجعلني أفكر في أن سليمان ربما لم يكن حقا يذكر الخالق في أيام شبابه، وأن ذلك يحدث قبل مرور السنوات، إذ إنه ابتدأ آنذاك فقط في إدراك حقيقة ما يريده الله. وفي نهاية حياته لا بد أنه نظر إلى الوراء وكتب سفر الجامعة وكتب الأمثال المفعمة بالحكمة، وهي حكمة تعلمها لا فقط بالوحي الإلهي بل أيضا بالخبرة.
إن الإنجيل بحسب يسوع هو عنوان كتابك الجديد والسلسلة التي أنهيناها للتو في هذا البرنامج، وأنا أعرف أن النقاش الكامل بخصوص اللاهوت التدبيري يطرح هنا. إن أردنا أن نوضح للأشخاص الذين هم خارج نطاق الدائرة اللاهوتية ولا يعرفون حتى معنى ذلك، ربما ينبغي لنا أن نشرح أولا معنى ذلك أو كيفية ارتباط ذلك بهذا السيناريو ككل.
حسنا، كما تعلم هناك أشخاص فسروا الكتاب المقدس يا كارل بطريقة زمنية وتصنيفية نوعا ما. بعبارة أخرى، فإنهم يقولون إن ما كتب في سفر التكوين أو بالأحرى في التوراة، أي في سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، كتب لأناس معينين في وقت معين، وإن ما قيل من قبل الأنبياء كان موجها إلى أناس معينين في وقت معين، وإن ما قيل من قبل يسوع كان موجها إلى أناس معينين في وقت معين، وإنما قيل من قبل بطرس قيل بالطريقة نفسها، وإنما قيل من قبل بولس قيل بالطريقة نفسها. لذا فقد تبنى هؤلاء نظرة تدبيرية جامدة جدا تكثر فيها الحواجز، فهذا قيل لهذه الفئة وذاك قيل لتلك الفئة وهذا قيل لتلك الفئة، والأشياء لا تتجاوز ترتيبها الزمني في التاريخ، وهذه نظرة تدبيرية متطرفة، حتى إنه يمكننا أن نسميها التدبيرية المفرطة. أنا تدبيري، ولكن الأمر يتلخص في نظري في أني أؤمن بأن الله عمل بطرق فريدة. فمن جهة تصنيفية على سبيل المثال، فإن الله عمل من جهة علاقته بالإنسان بطريقة معينة قبل السقوط وبطريقة أخرى بعد السقوط، وقد عمل بطريقة معينة قبل الصليب وبطريقة أخرى بعد الصليب، وقد عمل بطريقة معينة في هذا الدهر وسيعمل بطريقة أخرى في الدهر الآتي في الأبدية. لذا هناك تدابير أو فترات زمنية عمل فيها الله بطريقة فريدة. لذا أنا أؤكد أن التدبيرية هي نهج صحيح أو مبدأ صحيح لتفسير الكتاب المقدس، وأنها نهج يمكننا من خلاله أن نضع الأشياء في نصابها الصحيح وأن نفهمها فهما أفضل. ولكن هناك أشخاصا يأخذون إنجيل يسوع حسنا، أي الأشياء التي علمها يسوع كالعظة على الجبل وأمور أخرى، ويقولون لقد كان ذلك التعليم قبل صلبه وقبل قيامته، وهم يحاولون أن يقولوا إن ذلك قيل في العصر اليهودي ولا صلة له بالكنيسة، لذا فإنه غير وثيق الصلة بنا. لذا فإن واحدة من الحجج القائمة حتى ضد دراسة الإنجيل بحسب يسوع هو أنهم ينظرون إليه نظرة تدبيرية ويقولون إنه كله يندرج تحت شيء معين، وهذا أمر مخيف، لأن ما يفعلونه الآن هو أنهم جعلوا خدمة يسوع وتعليمه عديمي الصلة،
أي أنهم يقولون إنه عصر الكنيسة. أعتقد أن هذه هي حجتهم، إنه عصر الكنيسة ولكن ذلك لم يبتدئ إلا بعد الصلب.
أجل، لذا فإنهم يقولون ما ينبغي لنا أن نفعله هو أنه عوضا عن أن يكون لدينا كتاب مقدس يطبع فيه كلام يسوع بالخط الأحمر، يجب علينا أن نطبع كتبا مقدسة تحوي كلمات بولس بالخط الأحمر، لأنها الكلمات الوحيدة المهمة. ولكن لا يمكننا أن نفعل ذلك، لأن كل ما قصدت جميع الرسائل أن تقوله هو أن تفسر تعليم يسوع، وإن كانت تناقض بأي طريقة من الطرق تعليم يسوع فإننا نواجه مشكلة، وإن كان تعليم يسوع بأي حال من الأحوال غير وثيق الصلة بعصر الكنيسة، لماذا يستند الرسل والكتاب إلى تعليمه؟
ولكن ماذا عن توصيل الرسالة إلى اليهود ثم إلى الأمم؟ أليس هناك اختلاف؟ فقد ذكرنا تدابير مختلفة، ويبدو وكأن الإنجيل عندما يتحدث عن اليهود يختلف عنه عندما يتحدث عنا.
أجل، ولكن ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، فالخلاص هو بيسوع المسيح فقط، ولا يوجد خلاص آخر، لذا يوجد خلاص واحد فقط. لذا عندما يتحدث يسوع عن الخلاص والحياة الأبدية والمجيء إلى الملكوت، وعندما يحدث نيقوديموس عن الولادة الثانية والتجديد، سواء أكان يسوع أو بطرس هو المتحدث، أو سواء أكان بولس هو الذي يتحدث عن الإيمان، أو أكان يسوع هو الذي يتحدث عن الإيمان، وسواء أكان يسوع هو الذي يتحدث عن البر أم يوحنا هو الذي يتحدث عن البر، فإنه نفس البر ونفس الإيمان ونفس التجديد، ولا بد أن يكون الأمر كذلك، لأنها تعاليم منسجمة بعضها مع بعض، فقد جاء يسوع وعلم والرسل والكتاب بنوا على ذلك، وأكدوا وأغنوا من خلال وحي الروح القدس الأشياء التي قالها يسوع، ولكن ذلك ما يزال هو الأساس، وتجاهل ذلك يعني أننا نجعل تعليم يسوع غير وثيق الصلة بهذا العصر، وأعتقد أن هذا أمر مأساوي، ومن المريع أن نفعل ذلك بالكتاب المقدس.
من المدهش، ونعلم أن الأمر بسيط جدا، ولكن من المدهش حين نرى هذا النور الجديد عندما وضحت ذلك في الكتاب حيث تحدثت عن الناموس والنعمة. إننا نميل إلى التفكير في أنهما جانبان حصريان، ولكنك أشرت إلى أن الخلاص هو دائما بالنعمة من خلال الإيمان.
هذا صحيح، فكما تعلم يمكنك أن تنادي بوجود بعض الفروق التدبيرية، ولكن يجب عليك أن تكون حذرا جدا. فالعهد القديم لم يكن عصر الناموس فقط، فنوح وجد نعمة في عيني الرب، وهو لم يكن عصر الأعمال فقط، فإبراهيم آمن فحسب له برا. كذلك فإن العهد الجديد ليس عصر نعمة فقط، فقد قال يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. والعهد الجديد كما قال إرميا يكتب الناموس في قلوبكم في الجزء الداخلي. والعهد الجديد هو ليس إيمانا وحسب، فيعقوب يقول: إن إيمانك بدون أعمال ميت. إذا عندما تصنع فروقا تدبيرية يجب عليك أن تحذر جدا من أن تعزل بعض المفاهيم مثل الناموس على حساب النعمة، أو حتى مفهوما مثل النعمة على حساب الناموس. يجب علينا أن نحذر جدا جدا، فهذان الجانبان مرتبطان دائما الواحد بالآخر. فالناموس يفرض بصورة رئيسية المعيار، والإنسان الذي يقف أمام الناموس يدرك إخفاقه ويقبل نعمة الله من خلال الغفران، ويحصل أيضا على القوة التي تمكنه من حفظ الناموس الذي لم يكن بمقدوره أن يحفظه في السابق.
لنتحدث عن بعض الجوانب العملية جدا في ختام نقاشنا اليوم. فعندما نفكر في حقيقة أننا لا نتحدث عن الأشخاص الذين أنكروا الإيمان والذين يتبنون وجهة نظر مختلفة، فلو كان الأمر كذلك من المرجح أن هذا الإنجيل الآخر سيعد بدعة، فكيف نعالج هذا التعليم؟ وأنا أتحدث عن الأشخاص الذين يجلسون في كنيسة لم يتعلموا فيها هذا التعليم، ماذا ينبغي أن يفعلوا وكيف يتصرفون؟
كارل، أنا مقتنع تماما أن أغلبية الناس لا يفهمون القضية، فهم لا يفهمونها وحسب. ف95% من التشويش ناجم لا عن الآراء المختلفة بل عن سوء فهم القضايا. لذا فإن الكتاب مهم جدا، لا لأني كتبته، بل إنه مهم أيا كان من كتبه. ولكن يجب على الناس أن يقرأوا الكتاب، ويجب عليهم أن يفهموا القضية وأن يفهموا بوضوح تام ما يعلمه الكتاب المقدس. فأنا أؤمن بأن التشويش بهذا الخصوص يمكن أن يزول إن فهمنا ببساطة كلمة الله. وفي نظري إنها إعلان واضح جدا وبسيط ومباشر من الله يحسم هذه المسألة. ويجب على الكنيسة أن تعلم ما هو الإنجيل، ولا أعتقد أنه سيكون هناك خلاف إن فهم الناس بوضوح ما هي هذه القضايا وكيف أن الكتاب المقدس يعالجها بوضوح.
وكيف تتعامل شخصيا؟ فأنا أعلم أن بعضا ممن يعارضون ذلك أو يعارضونك في تلك القضية هم أصدقاء مقربون منك، وهم يكرزون أيضا بالإنجيل أو يستخدمون على أقل تقدير نفس اللغة، فكيف تتعامل مع هؤلاء على المستوى الشخصي؟
الأصدقاء يبقون أصدقاء، وأنا أحب أناسا كثيرين ينظرون إلى هذه القضية نظرة مختلفة. أولا يجب علي أن أقول إني لا أعتقد إلى الوقت الذي صدر فيه الكتاب أنهم كانوا يفهمون حقا ما أتحدث عنه، وأرجو أن كثيرين ممن ظنوا أني أقول شيئا معينا يعلمون الآن أني لم أكن أقول ما ظنوا أني أقول. والكتاب قد حل الكثير من هذه المعضلات، لأن هناك أشخاص كثيرين يقرؤونه ويقولون: حسنا، هذا هو ما أؤمن به أنا أيضا، وهذا هو ما أقر به. من جانب آخر فإن الأشخاص الذين يقولون: لا، أنا لا أتفق في الرأي مع هذا، بل أؤمن بأن كل ما ينبغي للمرء أن يفعله هو أن يؤمن في أي لحظة، وهذا لا يعني أنه يجب أن تتغير حياتك، وهم ينادون بالإيمان السهل. فكيف أتعامل مع ذلك؟ هناك حزن معين في قلبي، وأنا أصلي لأجلهم ولأجل هذا كله، ولكن اسمح لي أن أقول لك إن هناك مرجعا أرجع إليه يا كارل. فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. وهل يمكنني أن أقول ذلك بهذه الطريقة وأن يفهمني الآخرون؟ إن التقديم غير المناسب للإنجيل لن يمنع خلاص المختارين، فهو لن يفعل ذلك، ولكن ما سيفعله هو أنه سيجعل بعض الناس يظنون أنهم مخلصون في حين أنهم ليسوا كذلك، وهو سيشوش أناسا كثيرين. ولكني أتعزى بحقيقتي أن الله سيفدي كنيسته، ولكني في الوقت نفسه أدرك أن ذلك الفداء ينبغي أن يبلغ للناس من خلال تقديم واضح للإنجيل. لذا أعتقد أني قد أنزعج كثيرا بسبب هذا الموضوع، ولكني أعلم في قلبي أنك إن وعظت ببساطة عن موت يسوع وقيامته، فإن الله سيعمل عمله في قلوب أولئك الذين أحبهم، ومع أن الشخص الذي كرز إليهم بالإنجيل لم يقدمه كما ينبغي، فإن الله سيعطيهم تجاوبا صحيحا تجاه ذلك الإنجيل.
هناك جملة استخدمتها في الكتاب، أعتقد في الجزء الختامي من الكتاب، تقول فيها إن الكمال، لأن الكثير من هذا الكلام يبدو وكأنك تتحدث عن الكمال الخالي من الخطية، ولكنك قلت الكمال هو المقياس، أما الاتجاه فيحدده الاختبار. هل يمكنك أن توضح ذلك؟ ما الذي تعنيه؟
حسنا، عندما تكون مؤمنا فإن الصفة السائدة في حياتك هي ليست الكمال بل الاتجاه.
أي أين تمضي؟
أين تمضي؟ أجل، أين تمضي؟ فيمكنني أن أنظر إلى شخص وأرى أين هو ذاهب، وأن أعرف ما في قلبه وما الذي يحركه. وما أعنيه هو أنا لست كاملا، وأنا بكل تأكيد لا أنسب لنفسي كمالا من الخطية أو أي شيء مماثل، ولكن من المؤكد أني أعرف وجهة حياتي، ووجهة حياتي هي أن أكرم الله وأن أتقدم نحوه وأن أقترب منه وأن أتمثل بالمسيح. وأنا أتعثر وأسقط كما نفعل جميعا، وأنا أخفق، ولكن بالرغم من ذلك هذه هي وجهة حياتي، وأنا أنهض وأتقدم. وأعتقد أن اليقين، فالناس يقولون إذن أنت تلغي يقين الخلاص، فالناس يظنون كما تعلم أنهم يظنون أنهم سيظلون إلى الأبد بدون يقين خلاص. وما أعنيه هو الضمان الأبدي، فهم يقولون لن أتيقن يوما من خلاصي. والحقيقة هي أني سمعت ناقدا لهذه المسألة يقول إن ما يفعله ماك آرثر هو أنه يجعل الناس يشعرون بعدم اليقين نهائيا، لذا فإنهم لن يعلموا يوما إن كانوا مخلصين إلا عندما يذهبون إلى السماء. لا، فيمكنك أن تعلم أنك مخلص، وكل ما ينبغي لك أن تفعله هو أن تتلامس مع قلبك. كذلك جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ وما الذي ينبغي أن تفحصه؟ افحص نوايا قلبك. فلا يمكنك أن تجعلني أشك في خلاصي لأني أعلم ما في قلبي، وقلبي يتوق إلى خدمة المسيح، وقلبي يحب المسيح، وأنا أكره الخطية. وإذا نظرت إلى حياتي سأقول: هل تعلم أنك قلت كلمة غير لطيفة وأهدرت الوقت وأظهرت كبرياء، أو رغبت في شيء لم يعطه الله لك، أو اشتهيت شيئا معينا أو ما شابه ذلك؟ إذن أنت لست مؤمنا. لا لا لا، بل أنا أفحص نفسي أعمق من ذلك، وأنظر إلى قلبي وأقول: ما هو اشتياق قلبي؟ إنه أن أخدم الله وأن أحب المسيح وأن أكرمه. وهذه هي الأشياء التي تكسر قلبي بدرجة أو بأخرى، وهذا هو ما أريد أن أتلامس معه، وهذا يعطيني ضمانا عظيما. فيعقوب يقول: سوف تقعون في تجارب لأنها ستمتحن إيمانكم. فالله ليس بحاجة إلى اختبار إيماني، فهو يعرف إن كان حقيقيا، ولكني لا أعرف ذلك دائما، ولكن عندما أمر في اختبار وأخرج منه وأنا ما زلت مؤمنا فإني أقول إن إيماني حقيقي، إنه حقيقي. لذا أنا لا أدعو إلى موقف يضع الناس في تشويش لا نهاية له بخصوص خلاصهم وضمانهم، بل أعتقد حقا أن ما نقوله هنا هو أنك تستطيع أن تعرف أنك مسيحي. والحقيقة هي أني لا أعتقد ولو قليلا أن هذا الكتاب سيجعل المؤمنين غير واثقين من خلاصهم، بل أعتقد أن هذا الكتاب سيجعل حرفيا المؤمن غير الواثق من خلاصه واثقا ثقة تامة. وقد تكون هذه أعظم هبة يمكنك بصفتك مؤمنا أن تنالها إن كنت ميالا للشك في إيمانك، لأنه في الوقت الذي ستنتهي فيه من قراءة هذا الكتاب ستعلم ما إذا كنت مؤمنا أم لا من دون أدنى شك.
في الختام يخطر ببالي أنه ربما كان هناك مشكك أو اثنين، وحتى إني أعتقد أنك ذكرت ذلك في تمهيد الكتاب، فقد قلت أنك مررت بمرحلة فكرت فيها أن كل هذا الخلاف نابع من سوء الفهم ومن مشاكل تختص بمعاني المفردات.
إنها ليست مشكلة مختصة بمعاني المفردات، صحيح أنها قد تكون كذلك عند فئة من الناس، ولكني فكرت في أنها قد تكون مختصة بمعاني المفردات، وفكرت في أننا ربما نتحدث عن الشيء نفسه بمفردات مختلفة. ولكن عندما دققت النظر في ذلك وجدت أن الحال ليست كذلك، ولا بد لي أن أقول يا كارل إن المشكلة لا تكمن في أن هذا الرأي هو رأي الشخصي ورأي أغلبية المسيحيين، ثم إن هناك هذا الرأي الآخر الذي تتبناه مجموعة أخرى. فالحقيقة هي أن هناك نظرة الكتاب المقدس والكثير من وجهات النظر الأخرى التي تتراوح بين ما يعلمه الكتاب المقدس والرأي المتطرف، والناس من جميع وجهات النظر هم على طول ذلك الخط، ويجب عليهم جميعا في رأيي أن يكونوا منسجمين معا وأن يتفقوا على كلمة الله.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.